أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بتحميده تعالى يستفتح كل كتاب، وبذكره تعالى يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الله الملك الرحيم الغفور التواب، ونمزج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب، أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب صلاة تنجينا من هول المطلع يوم العرض والحساب، وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد دائما في سهرة إيمانية. موضوعنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن كيف تكون مؤمنا، حقيقة الإيمان. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ هاني حلمي. يا مساء الخير مرحبا ولا
أهلا وسهلا
مساء الخير شيخ هاني. إن شاء
الله يحفظك جزاكم الله خير.
قضية الإيمان قضية عظيمة من القضايا التي يقوم عليها ديننا، دين الإسلام. هذا الدين له قواعد كلية يقوم عليها، فقضية الإيمان من هذه، أو مسألة الإيمان من هذه المسائل. وهذا الإيمان بوب له الإمام البخاري في الصحيح كتاب الإيمان، وذكر في الباب الأول باب بني الإسلام على خمس، وذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله أن هذا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذلك لأن الفتنة التي حدثت في عهد الإمام البخاري ادعاء أن قالوا وشنعوا على الإمام أنه قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا كلام يعني نسبوه إلى الإمام زورا وبهتانا من الآخرين الذين غاروا من الإمام عليه رحمة الله. فمن ضمن الكلمات التي ذكرها الشيخ في آخر حياته أنه قال: وأنا أقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله، ردا ورميا في نحور هؤلاء الذين جحدوا وشنعوا على الإمام عليه رحمة الله. فبداية نريد من فضيلتكم أن تحدثنا عن مفهوم الإيمان، يعني إيمان.
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة يدور حول خمس كلمات، تستطيع أن تقول خمس نونات حتى يحفظ الجمهور هذه المسألة ويعرفها عن ظهر قلب.
نعم.
خمس نونات: قول باللسان، وتصديق بالجنان،
نعم،
وعمل بالأركان،
نعم،
يزيد بطاعة الرحمن،
نعم،
وينقص بطاعة الشيطان.
نعم.
هذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أولا هو قول باللسان، وهذا باتفاق أهل العلم هو النطق بالشهادتين، ولا يدخل الإنسان في دائرة الإسلام والإيمان إلا بالنطق بالشهادتين. فإن ادعى مدع أنه مصدق بقلبه بوجود الرب الإله الواحد الأحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا يكفي أن يقول أني معتقد ذلك بجناني وبقلبي، وإنما ينبغي عليه أن يتلفظ بالشهادتين. هاتان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولاحظوا إنها شهادة، أن يشهد هذا المعنى، يشهده وكأنه حاضر أمام عينيه مستحضرا لهذه الكلمات العظيمة الجليلة المعنى. أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وحقيقة هذه العبودية تدور حول معنيين جليلين ينبغي أيضا أن يحفر في القلوب، وهما الحب التام لله جل وعلا، والذل والخضوع التام له سبحانه وتعالى. فلا إله، لا محبوب بحق إلا الله، ولا يذل ولا يخضع إلا لله جل وعلا. حين تتلفظ بهذه الكلمة اللسان له تأثير عميق جدا على القلب. فحين تتلفظ بهذه الكلمات وترددها وتكثر منها تحفر في القلب وتبعث على حقيقة الإيمان التي نتكلم عنها اليوم. إذن رقم واحد قول باللسان. هذا القول باللسان يشهد كأنه يحضر هذا المعنى أمام عينيه، أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث رب العالمين، رسول رب العالمين، هو النبي الخاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذا يعني أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا سوف نتبينها ونحن نتكلم عن صفات المؤمنين وعن خصالهم ومدى ارتباط الإيمان بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى، قول
باللسان.
هذا القول والإقرار باللسان. الأمر الثاني تصديق بالجنان، وهنا مسألة في غاية الأهمية. يا إخوتي، إن هذا القلب خلقه الرب جل وعلا ليستودع فيه الإيمان. هذه وظيفة هذا القلب. القلب ما مخلوق علشان يوضع فيه الإيمان بالله جل وعلا. فينبغي أن يصدق هذا القلب. القلب ده يبقى حاسس، يبقى عارف، القلب ده يبقى مملوء بحب الله سبحانه وتعالى، متعلق بالله جل وعلا.
وذلك لأنه إذا نطق بالشهادتين،
نعم،
دون أن يتحلى أو دون أن يدخل هذا الإيمان في القلب
صار منافق.
منافق؟
صار منافق. منافق؟ يبقى لابد من ظاهر وباطن. يا جماعة عقيدتنا هكذا، لابد من الأمرين معا، لأن بعض الناس تهتم بالظاهر على حساب الباطن، وبعض الناس يدعي أن الباطن أفضل عنده وأنه ينبغي أن يهتم بالباطن أكثر من الظاهر. لا 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 لا، أدخلوا في السلم كافة، الأمر كله إيمان وإسلام، ظاهر وباطن الاثنان معا. إذن تصديق بالجنان يوقن بأن هناك رب سبحانه وتعالى يتلمسه في كل شيء أمامه، يتلمس وجوده سبحانه وتعالى في خلقه جل وعلا، فيشعر بربوبيته وخلقه ورزقه وإنعامه وفضله سبحانه وتعالى، يشهد هذه المعاني، يصدق بذلك، يبقى يقين جازم بوجود الله سبحانه وتعالى، يقين بهذه المفردات في العقيدة من اليوم الآخر ومن وجود الرسل والكتب وكذا وكذا، هذا يقين تصديق
يسمى بالانعقاد القلبي، عقيدة
نعم
انعقدت على القلب،
انعقد قلبه نعم على هذه المعاني
نعم
الجلية
نعم.
ثم تأتي المسألة
بالتسليم،
التسليم والانقياد والإذعان
نعم
لله
نعم
سبحانه
كما
وتعالى
قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
نعم.
واستسلام القلب الإذعان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا، رضي
نعم
رضي بالله تعالى ربا وبإسلام دينا
نعم صحيح
ومحمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الأمر الثالث هو العمل بالأركان. هذا العمل هو الذي يصدق، حتى أننا ربما الناس تعرف هذه الكلمة العظيمة في معتقد أهل السنة أن الإيمان ما وقر في القلب، هذا هو التصديق
نعم.
وصدقه العمل
نعم
في عمل يدلل به الإنسان على صدق إيمانه. ما ينفعش تقول إن أنا علاقتي بربنا وثيقة وإن أنا بحب ربنا جدا وإن أنا أذل بين يديه وإن ربنا ده أعظم شيء عندي والله سبحانه وتعالى أكبر في قلبي من كل شيء، ثم بعد ذلك أعمالك تقول شيئا
مخالفة.
الأعمال بتقول حاجة ثانية، الأعمال بتقول في تقصير في الصلوات، الأعمال بتقول في تقصير في الزكاة، في تقصير في الصيام، في تقصير في التعامل مع القرآن، في تقصير في المعاملة مع الناس التي يأمرك إيمانك أن تجعلها حسنة حتى تحقق معنى البر، البر حسن الخلق ونحو هذا. إذن لابد أن العمل ده يا جماعة المرآة، المراية اللي بتكشف أحوال الناس. أنا وأنت ممكن من هنا للصبح ندعي أننا نحب ربنا وأننا قد وقر الإيمان في قلوبنا وأن علاقتنا بربنا وثيقة وكذا، لكن تكشفنا أعمالنا، أعمالنا هي التي تبذل.
عباد الأصنام كانوا بيعبدوها وكانوا يزعمون احنا بنعبد ربنا،
ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله،
الله يزلف بتاع اللي بيعبد ضريح أو بتاع الحضرة وبتاع كذا وبتاع كذا، هذا يدعي هذا أنا بعمل قربة، دي قربة لله تبارك وتعالى. يعني حتى في زعمه الباطل أصحاب أهل الباطل كمان بيزعموا بذلك أن بهذه الأعمال يتقربون إلى الله تبارك وتعالى.
إذن فتستطيع أن تأخذ عبارة جامعة في هذا تقول الأعمال كواشف.
نعم
العمل بيكشفك، حالك بيظهر في عملك.
نعم
أحوالك في الصلاة عاملة إزاي؟ عايز تعرف منزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى انظر أين أقامك.
لا
فين أنت، حالك ماشي مستقيم ولا معوج؟
لا
حال قلبك في الوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى، هذه المسافات التي في الأرض تقطع بالأقدام إلا الطريق إلى رب العالمين فيقطع بالقلب، وهذه الأعمال تؤثر على ما في قلبك.
نعم
العملية هم تستطيع أن تقول وجهان لعملة واحدة، العمل والتصديق. العمل يؤثر في يقينه وكذلك هذا اليقين يثمر أعمال أخرى، فكل الموضوع ماشي رايح جاي هكذا.
نعم وبهذه الأعمال يزداد الإيمان،
يزداد الإيمان.
كان فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان
نعم
كان يقول، ذكر عن ابن القيم أنه قال إذا أردت خلاصة الدين في مسألة بسيطة جدا، قال لك إذا أردت أن تعرف حقيقة قلبك، لو عايز تعرف حقيقة القلب
نعم
فانظر أين في الصباح أين يطير قلبك
نعم
وفي المساء أين يبيت قلبك. يعني الصبح بيروح فين، يعني بيتجول فين، فالقلوب إما أن تجول في الفضاء وإما أن تجول في الخلاء.
نعم
في ناس الآن
حول العرش وحول الحش
نعم
لا
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صحيح. الأمر الرابع قلنا يزيد بطاعة الرحمن، وده العلاقة هو اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ان في علاقة ما بين التصديق وما بين العمل. طول ما انت بتعمل عمل حسن وطول ما انت تمشي إلى الله عز وجل سيرا مستقيما يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خدوا بالكم بقى المعنى ده مهم وخطير جدا يا جماعة. ما فيش حاجة في عقيدتنا بتقول ثبات الإيمان. ما فيش حاجة اسمها ان الواحد واقف على محطة معينة في طريقه الى ربنا سبحانه وتعالى. لا ما فيش حاجة اسمها كده. قالوا ايه العلماء علماء العقيدة في هذه المسألة؟ قالوا وان لم يكن يزيد فانه ينقص. يبقى انت يا اما بتتقدم يا اما بتتأخر. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أننا حال يوم القيامة ستعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. قدم الصالحات وترك المخالفات وأخر هذا. قدم تقدم بالصالحات لأنه كان بيزيد، كان كل مرة بيتحرك خطوة لله سبحانه وتعالى بيتقرب بها خطوة لله ويضاعفها الله عز وجل له، فكانت المسافات بتقرب. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. المسافات كانت
تلاشت المسافات،
تلاشت المسافات. فصار يصل إلى الغاية التي خلق من أجلها من تحقيق العبودية والقرب من رب البرية. هو ده يا جماعة، هو ده المعنى اللي احنا محتاجين ان احنا نتعايشه. إذن الإيمان يزيد بالطاعة. يبقى انت كل يوم انت ممكن تدخل تصلي النهاردة الصلاة المفروضة التي صليتها، صليت ولا خشوع فيها ولا خضوع فيها وما استشعرتش المعاني فيه، لكن المفترض ان انت لما زدت في الطاعة، زدت في الطاعة والنهاردة صليت هذه الصلاة، زدت خطوة. فالمفروض صلاة الفجر اللي هنصليها التالية يكون في حاجة في قلبك أثر هذه الطاعة عليك. مش احنا قلنا العمل بيأثر على التصديق وبيأثر في اليقين، فالمفروض ان انت خدت خطوة. بس ممكن انت الخطوة دي ترجع تاني القهقرة، ترجع تاني بخطوات بمخالفات، فتيجي تقول دخلت الصلاة والله انا كنت في اول التزامي واول ما تبت ربنا سبحانه وتعالى حاسس وفايق، وبعد شوية ما بقتش حاسس ولا فايق ولا حاسس المعاني دي. ليه؟ لانه في انت مش واخد بالك من التأخير، مش واخد بالك من التقصير اللي انت كنت بتزيد وبرضه بتتأخر. يا ترى بقى انت بتعمل كام خطوة لربنا لقدام وبتعمل كام خطوة لورا؟
هو شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذكر كلمة جميلة في زيادة الإيمان ونقصانه. قال لك إن المؤمن ده يعمل نفسه كأنه ركب سيارة، تمام؟ فهو مش حاسس إنه بيتقهقر، يقول لك ممكن يكون واقف إشارة، واقف كذا، وعربيته بترجع بتريح وهو مش داري، فاللي وراه إذا مر خلي بالك عربيتك بتريح، هو مش حاسس بها، تمام؟ لكن لما يتقدم احيانا يشعر، لكن لما يجي يتقهقر ما يعرفش. هكذا صاحب المعاصي. وكأن الناس مثلا لو الناس كلها ماشيين في 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 طريق ذهب، العاصي في اياب، صحيح. مش في قهقرة، لا، الناس كلها يبقى تلاقيه ماشي مخالف، وما غبت هذه المخالفة بتكون كما قال احد السلف: اني لأجد شؤم معصيتي في خلق دابتي أو زوجتي أو خادم.
أنا كنت أشبه الطريق إلى الله عز وجل. بقول الإخوة أقول لهم هو عامل زي المشاية بتاعة الرياضيين. عارف المشاية بتاعة الرياضيين؟ لو هو وقف عليها وما تحركش، يعني لم يتقدم، يقع على ظهره. يقع يتقهقر. ما هو ده بقى، إن لم يكن يزيد، إن لم يكن يتحرك فإنه ينقص ويرجع. ولو بدأ يتحرك بدأ يبقى ليها أثر عليه، وبدأ يستفيد من الحركة دي، بدأ يستفيد من الخطوات اللي بيتقدم بها إلى في الطريق. هو كده بالضبط. المسألة تحتاج منك إن أنت دائم التواصل بالله سبحانه وتعالى، دائم التقدم بالطاعات هذه حتى لا تتأخر وتقع. يبقى يا جماعة عايزين ناخد بالنا خمس حاجات قلناها. رقم واحد إن ده قول باللسان، والقول ده كأنك تستحضره، تستحضر الشهادة. اتنين قلنا انه يكون تصديق ويقين جازم بالقلب، في القلب تجاه ربك سبحانه وتعالى تصديق بالجنان وعمل يصدق ويكشف حالك طول الوقت تشوف أحوالك عن طريق هذه الأعمال، وهذا يزيد بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى هذا الإيمان وينقص بطاعة الشيطان هذه الخمسينات، وهذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة.
هذا كلام طيب وجميل،
الله يحفظك.
الله يكرمك. فدلوقتي أنا حققت الإيمان، هذا هو المفهوم.
نعم.
فكان البعض إذا نظر يقول لك ده الإيمان في اللغة التصديق ويقف. ومن هنا ظهرت افترقت ظهرت الفرق في المسألة، شعبت الفرق في المسألة، يقول لك الإيمان والتصديق وقف. لكن عندنا عند أهل السنة عند الفرقة الناجية إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص
بطاعة الشيطان.
بطاعة الشيطان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،
يبقى بيزيد
أهو، بيزيد أهو. وفي قوله تعالى وازداد الذين آمنوا
إيمانا.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على النقصان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى ذلك أن إيمانه يصير قيل أنه كالظلة.
نعم.
قيل أنه كالظلة. تمام. فهذا التحقيق لمعاني الإيمان أصير بذلك مؤمنا. فالشيطان يأتي للعبد ويجعل العمل هذا يبعثر أو يجعله في شتات في هذه الأمور، يقول لك لا، وأنا كل مرحة أقول لك إقرار باللسان وتصديق بالجلال وعمل بالأركان وفي كل عبودية أستحضر هذا. نعم، ده ألف به أنك مسلم موحد بالله تبارك وتعالى، دي بوابة الإسلام، بوابة الدين اللي انت داخل فيها الدين، هذه الأمور. دون هذه الأمور فالمرء يكون في 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 طريق آخر.
نعم.
على الإشارة اللي انت داخل بها هذا الطريق هو الإيمان.
نعم.
فهذا هو مفهوم الإيمان. طيب، ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟
نعم، العلماء يقولون هذه قاعدة، أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعت. يعني ايه؟ يعني لو قلنا الايمان بس كده يبقى هندخل معاني في الاسلام هنقولها دلوقتي، ولو قلنا الاسلام فقط يبقى دخلنا فيها معاني الايمان. طب لو قلنا انسان مسلم مؤمن، يعني ايه اسلام ويعني ايه ايمان؟ حديث جبريل المشهور الذي ربما يعرفه عامة المسلمين، حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ماهية الإسلام وماهية حقيقة الإيمان وكذلك الإحسان، بين لنا هذا الحديث أننا نعيش في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإسلام، لما سأله ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أركان الإسلام المعروفة. لاحظوا هذه الأعمال كلها ظاهرة، ينطق بالشهادتين، يصلي الصلوات، أدي أفعال للجوارح، يتصدق بماله، يصوم هذا الشهر الفضيل ويحج البيت، هذه أعمال ظاهرة.
لا.
ولذلك قالوا أن الإسلام هنا إذا اجتمع مع الإيمان فيذهب الإسلام لمعاني الظاهر، الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. لم نتكلم بعد عن تأثير هذه الأعمال على القلب.
قلب.
هذه المرحلة الثانية.
لا.
المرحلة الثانية لما قال لهم الإيمان قال أن تؤمن، لاحظ أنه عرف الشيء بنفسه.
لا.
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أتى بفعل جديد فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فبقى عندنا ست أركان هي دي أركان الإيمان. العلاقة الإسلام يؤدي إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لاحظوا بقى الآية الجاية دي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم.
علماء اللغة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن لما دي بتنفي تنفي الفعل المضارع وتمحضه للماضي، وفيها معنى انا عايز افك الكلام عشان الناس تبقى واخده بالها بس عشان هاخد منها معنى مهم قوي. وفيها معنى ايه؟ معنى ارتقاب حدوث الشيء المنفي ده. يعني ايه بالراحه؟ يعني ان الاسلام ان دلوقتي هم محققين الاسلام لو داموا على هذه الشعائر هيتحقق مفهوم الإيمان. لم يؤمنوا حتى الآن لكن من المتوقع حدوثه. لما دي بتفيد كده بتفيد إنه متوقع حدوثه. فهمنا خدنا هنا من هنا قاعدة مهمة. إحنا النهاردة بنتساءل وبنقول كيف تكون مؤمنا؟ رقم واحد حقق الإسلام. لازم تدخل من هنا. يبقى لو واحد دخل وقال لنا يا جماعة إحنا هنخش الإيمان من هندخل على الإيمان من سكة تانية، سكة الوجدانيات والأحوال
والروحانيات.
أنا هقعد كده يعني أهذب في حالي وكذا، لكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحقق هذه الشعائر. لا لا لا، هو بس مهتم جدا برياضة قلبه. ما نقول له ما ينفعش رياضة للقلب من غير تحقيق لهذه المناسك والشعائر التي تحقق الإسلام. يبقى يا جماعة رقم واحد حقق الإسلام حتى تصل إلى الإيمان. يبقى العلاقة الإسلام يؤدي إلى الإيمان. يبقى المرحلة الأولى إسلام، مطلوب منك فيها إيه؟ مطلوب منك فيها تطرق باب ربك بهذه العبادات ثم تؤمن. العبادة بقى كان في الأول بيصلي خلاص بدأ يخشع، بدأ يخضع، كان بيصوم وخلاص بدأ يستشعر معاني، بدأ يحس بصدق وإخلاص ومتعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ الأعمال دي لها أثر عليه.
إيه؟ طعم الإيمان.
طعم الإيمان.
طعم الإيمان. نعم. لأن الإيمان
له طعم،
له حلاوة، له طعم. نعم. الإيمان هذا يستطعم بس مش بالجريحة، مش باللسان.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للإيمان طعما وأن للإيمان حلاوة، فقال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. يا جماعة احنا عايزين، احنا النهاردة بنتكلم عن الإيمان واحنا عايزين نتفاعل ونستشعر هذه المعاني ونحن في جوف الليل المظلم نناجي رب العالمين. طعم ليه حلاوة؟ طعم امتى؟ لما القلب يبقى راضي تمام الرضا عن الرب سبحانه وتعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين. انت بجد محقق هذه المعاني؟ انت لما بتبتلى يا مريض، يا من شدد عليك في امر الرزق، يا ايتها المطلقة او الارملة، يا من ابتليت باي بلاء، هل اذا ابتليت تلقاها قلبك بالرضا فقلت إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أصلي ربي سيدي ومولاي وحبيبي وكل ما يأتيني منه أنا راضي تمام الرضا به، ربي رضيت بالله ربا. يا جماعة استطعموا، عايزين نستطعم، عايزين نبقى حاسين بالمعاني الجميلة دي. ذاق طعم الإيمان تعمل إيه؟ من رضي بالله رب. وفي اللفظ الحديث من قال رضيت بالله رب. فأنا عايزينها ننطقها كده ونتعلمها النهاردة. قولها كده ومدها وقولها مرة واثنين وعدي على ذهنك كل الحاجات اللي ممكن تكون قطع بينك وبين ربنا. ها رضي، إداك، رضي، منع عنك، رضي، مش فارقة معاك خالص، كل ما يأتيك منه تتلقاه بقلب راض عنه سبحانه وتعالى. هو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هو الرب، يبقى معناها إن هو اللي رزق، إن هو الملك، إن هو الخالق، إن هو المهيمن، إن هو مدبر أمرك. وطالما هو اللي دبر أمرك يبقى قدره لا يأتي لك بشر أبدا، إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. يبقى رضينا بالله ربا. نعم. الأمر الثاني ورضيت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نتبعه. احنا قلنا إن في علاقة مهمة ووثيقة جدا بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله، احنا لسه قايلين إن الحب ده ركن في العبودية. طب أنا بدعي إن أنا بحب ربنا، لابد بالاتباع.
هل حققت الانقياد والاستسلام لرب العالمين؟ أنا بقول رضيت بالله تعالى ربا. طيب عايزين الدليل. أقم الدليل على أعمالك، ما هو ما تكونش الأعمال مخالفة. النهاردة لسه كنت بكلمك قبل التصوير، بيستعدوا للمولد وللحضارات وللكذا والكذا، وواحد تاني يقول لك هل هتضر في الدين بشيء؟ يقول لك السؤال هل هتضر؟ تضر. امتى عملك هذا؟ من قائدك؟ مين اللي انت بتتبع؟ فما من عبودية الا وينشر لها ديوانان. لما؟
وكيف؟
وكيف؟ ليه؟ وازاي؟ يقول لك مثلا انا عايز اذكر الله تعالى، ربنا يقول فاذكروني اذكركم. نعم. طيب بس طب ليه؟ هتقول هذكره لله. طب ازاي؟ الف انا بقى تفنينة او طريقة اذكر بها الله واعد اتمايل او اتراقص او اي شيء من هذا، فهذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. ده احنا لو جبنا واحد من غير المسلمين واطلع على هذا، كان احد المشايخ كان بيتكلم يقول لك كان في السعودية في الحج، الناس بعد ما خلصت طواف الوداع وخلاص وهيمشوا، قال لك ازاي ان انت تكون في الاراضي المقدسة وما تعملش حضرة في المكان؟ ازاي؟ قال لك هنعمل ايه يعني؟ قال لك تعالى يا عم صفوا نفسهم وركنوا في جنب وعملوا حضرة. حظهم السيء، دورية معدية، الناس عمالة تتطوح كده وكده، الناس دي حصل لها حاجة يكون في المهم ان هم ايه عمل قبضوا عليه، جابوا اسعاف وقبضوا عليهم وبتاع ومش عارف ايه، عملوا حجر صحي. الناس كلها نزلت تدل اسعاف، الناس دي ما جاتش ليه؟ احنا ده هم عايشين وكنا كانوا معانا، اللي كانوا الناس التانيين اللي كانوا معاهم راحوا فين؟ اترنهم ظنوا الناس السعوديين. سبحان الله، قد يسمع البعض هذا ويعني يتخيل ان سبحان الله، شوف لما واحد بيعبد ربنا شوف بيتقرب باشياء لم ياذن بها الله تبارك وتعالى. قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني أنت عندك إذن شرعي بهذا الفعل ولا أنت متبع هواك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الهوى بتاعه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مش هواية في شيء. يبقى مثلا واحد من الطرائف، واحد في المسجد في المعتكف حاطط شيشة، ما تستعجبش، حاطط شيشة، ما الجماعة اللي هم بيقولك ايه بقى طرق ومش عارف ايه وايه وربك رب قلوب وطول ما انت في الحضرة ما تخافش وكذا، حاطط في 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 المعتكف جزء ومن قد وقعد طول الليل يتدفى ويشرب ويكركر. يا سيدي ده ما ينفعش، انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا معتكف وتلفزيون، تلفزيون في المعتكف، ما ينفعش، هذا لا يجوز. الله يكرمك، هذا يناقض يا اخي لعقيده التوحيد.
نعم
ماشي. وهو شاطر بقى نيجي نتكلم يقول لك الجماعه بتوع السنه يقول لك مثلا اذان واحد للجمعه ازاي؟ قنوت الفجر ازاي ما يكونش في دعاء؟ ويقول لك وقال باللفظ ده الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. جاب الحديث من هنا، الدعاء هو العبادة، هذا هو الوارد، مخ العبادة ده يكون في مصمت.
نعم.
ماشي. فتفضل فرص.
يبقى المعنى الثاني في تحقيق طعم الإيمان، أول حاجة قلنا الرضا عن الله.
نعم.
والرضا بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. ابن القيم بيقول اتاني في شيء يعني لا هو في اليقظة ولا هو في المنام، ما بين هذا وذاك، هذا المعنى، وكأن هاتفا هاتف به يذكر ذلك في الفوائد.
لا.
ويقول فكان من جملة هذه العبارة الماتعة.
لا.
ارضنا لك رب، راضي عنه رب.
لا.
نرضاك لنا عبدا. المهم انت لو عايز تعرف انت راضي ولا لا، لو عايز تعرف مقام الرضا محقق عندك ام لا، انظر انت في علاقتك بالله سبحانه وتعالى كيف تتلقى اقدار الله على قلبك. المعنى الاول كان الرضا بالله، المعنى الثاني قلنا الرضا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تأتمر بامره، فإذا أمر تأتمر بما أمرك به صلى الله عليه وسلم، وإذا نهى وزجر تنتهي عما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. استشعر وجوده معك، استشعر أنك لن يرفع عملك ولن يتقبل إلا إذا كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت راضي؟ طيب خلونا نقول كلام عملي وواقعي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، راضي أنت بالحكم ده؟ مصدق؟ موقن؟ راضي به تماما؟ يعني مش هتحط نفسك في مجال للمخالطة اللي ممكن تفسد عليك حالك مع ربنا؟
لا.
مش هتمد إيدك لشيء من هذه المنكرات التي تكون بسبب الشهوات؟ لا هتطلق بصرك ولا الصحوبية للشباب بقى والكلام من نحو هذا. أدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم راضي به،
والمحمول وما أدراك
به. هل تلقيت خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفعن أنت لما تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بالاحتجاب وبالحجاب الشرعي، ويقول صلى الله عليه وسلم شر نسائكم المتخيلات المتبرجات وهن المنافقات إلعنوهن بلعن الله، الكلام لما تسمعيه كده ويتقلك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتلقى قلبك هذا؟ لو مؤمنة، لو مذعنة، لو خاضعة، لو فعلا الله أعظم عندك من كل شيء ومحبة النبي في قلبك أكبر من كل محاب أخرى حتى نفسك، هنا هتبقى مؤمنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. النبي بيأمر بأمر والوالد بيأمر بأمر،
لا.
من يقدم؟ يقدم قول النبي مع بر الوالد.
لا.
يعني سبحان الملك لما كانت غزوة بني المصطلق،
لا.
قفل المسلمون ورجعوا، فإذا رأس المنافقين ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. ومر النبي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان عبد الله بن أبي بن سلول جالس تحت أجمة، يعني كان تحت شجرة كثيفة، فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم راح قايم عبد الله بن أبي بن سلول وقال غبرنا فلان، وسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، شوفوا الموقف الجميل ده. عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول،
نعم.
كان على الإسلام وحسن إسلامه وكان من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم.
فلما سمع مقالة أبيه وهو يقول هكذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ائذن لي بأن يعني أقتله،
نعم.
وأرد عنك ما قال،
نعم.
انظر بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
قال له إيه؟ هل قال له دعك منه وخلاص حتى؟ لا قال لا، ولكن صل أباك وأحسن صحبته.
لا.
صلى الله على النبي محمد
صلى الله،
صلى الله عليه وسلم يشتم ويسب ويهان وكذا ويأمرنا. وده درس يا جماعة لنا كلنا.
لا.
إن إحنا محتاجين الاثنين معا. لما نيجي نقول أصل الناس بتفهمنا غلط، لما نيجي نقول يا جماعة قدموا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنتوا بتفسدوا على الناس أحوالهم في بيوتهم، إن الولد ما يتعاملش مع والده بتاع، لا أبدا. إحنا بنقول تقبل إيده وتقبل قدمه وتعامله معاملة حسنة، لكن دائما أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
لا.
يبقى عندنا توازن بين هذا وبين ذاك. يبقى رضيت به ربا، رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من قبل الله سبحانه وتعالى، فصار حكم النبي فوق رأسك، وصارت سنة النبي هي التي تحرك أمرك. دايما أنت عايز تبقى زيه، دايما تبقى عايز سمتك زيه، أخلاقك زيه، سلوكياتك زيه، أنت منه. فإذا كان اليوم يشتم وإذا كان الآن يساء إليه، يبقى يا جماعة كلنا يلحقنا العار إننا لم نذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لنا أن ندعي الإيمان، ولا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهدرة بيننا للأسف الشديد. بقي الأمر الثالث في ذوق طعم الإيمان. وأنا بقول ذوق طعم الإيمان لأني نفسي المعاني دي يا رب تخرج من القلب للقلب. يا رب تتحفر النهاردة وإحنا بنتكلم معاكو، يا رب تتحفر فينا وإحنا قاعدين دلوقتي كلنا كده نستطعم طعم الإيمان. المعنى الثالث الإسلام. ويرضى بالإسلام دينا، هو الشرع اللي تتحكم إليه. أنت عندك اتجاهات ممكن تتحكم إلى هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ممكن هواك هو اللي بيحكم حتى ولو ادعيت أن أنت ملتزم في الظاهر أو أن أنت تعرف طريق ربنا، لكن هو الحكم لمين؟ لو أنا هوايا دلوقتي في افعل والشرع بيقول لا تفعل، انهي اللي بتتحكم ليه؟ هواك هنا وهنا يا جماعة. الهوى يا جماعة حاجة مهمة، الهوى مش في الطاعة في المعاصي بس، لا في الطاعات كمالك، في الطاعات ايضا ممكن يكون هوايا في شيء، لكن انا دايما دايما انا بضبط حالي مع ربنا سبحانه وتعالى بالشرع.
يقدم شرع الله تبارك وتعالى
على الهوى وعلى قول أي قائل.
وعلى قول غيرك كما قال ابن عمر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ماشي؟ حتى يدع ما حاك في الصدر. النهاردة الواحد يسأل سؤال، ففي سؤال مثلا عن الربا عن البنوك أو كذا أو كذا، يسأل واحد لا 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 ده دول متزمتين، يسأل واحد تاني حلال، يسأل واحد تالت، فيدور على اللي هو ايه اللي بيقول ده حلال ده
اللي يمشي هوا.
فكما قال احد السلف، من ترخص برخصة كل عالم فقد جمع شر العالمين. هو بيدور ياخد ده عند مثلا لمس المرأة الأجنبية من غير حائل، هذا لا ينقض وضوء خلاص معايا. يجي مثلا في مسألة، مثلا الإمام الشافعي أسقط عدالة من أكل من بال واقفا أو من صخب في الأسواق، والله لو كان الإمام عائشة في هذه الأيام بيننا ووجد حليق اللحية والله لأسقط عدالته. يقولك ده فضلا بقى أن يكون شارب سجائر، فضلا أن يكون أنه شارب مخدرات أو غيره وغيره. هذا ده السواد بتاع الناس، العوام بتاع الناس، اللي هو إذا كان الإمام موجود لك إحنا شافعية. ماشي يا سيدي، سلمنا بأنك شافعي. فإذا كان الإمام الذي تزعم أنك تتبعه موجودا في هذه الأيام، والله ما قبلك حتى تدخل عليه، أسقط عدالتك. يقولك أنت ما تنفعش تكون شاهد، ما تنفعش، أنت حاجة اسمها مخروب ساقط العدالة.
إحنا قلنا يا جماعة انه دلوقتي عرفنا يعني ايه ايمان، وفي نفس الوقت عرفنا علاقة هذا الايمان بالاسلام، وعرفنا ان للايمان طعم وللايمان حلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. ثلاث حاجات علشان تحس بالحلاوة. الأول استطعام، جميل. عايزين بقى نحس بالحلاوة دي في قلوبنا، وعايزين قلوبنا تنتعش بالإيمان ونشعر بحلاوة الإيمان في قلوبنا. دي مسألة ربنا بيؤيد بها السالكين إليه، انه يلاقي ده يلاقي هذا الشيء، لانه سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور. فيشكرك على طاعتك له، فيكون من جراء ذلك ان تستشعر بهذه المعاني. بس مش طول الوقت احنا مش بنعبد عشان نحس بالحلاوة، لا، دي حاجة من المؤيدات. كأنها من عاجل بشرى المؤمن. لاحظوا بقى الثلاث حاجات. رقم واحد، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. بالله عليك، بالله عليك حضرتك وحضرتك، ربنا أحب إليك من كل شيء؟ ربنا أعظم في قلبك من كل شيء؟ طب يا جماعة، أصل فيها نواقض للإيمان. منها إن إحنا ممكن بقلوبنا وإحنا مش داريين يتعلق هذا القلب بسواه فيما لا يحبه الله ويرضاه. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظوا، ما قالش يحبونهم أكثر من الله. لا ده بيحبه برضو أنت بتصلي وبرضو أنت بعارف حقوق ربنا، بس برضو حقوق نفسك وحظوظ نفسك وهواك واخد نفس المسألة هنا وهنا.
الذي لا يعلمه الناس أن أول شرك وقع على ظهر الأرض شرك المحبة.
هو شرك المحبة.
شرك المحبة.
شرك المحبة. نعم. ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم.
فدي وقفة عشان احنا النهاردة عايزين نحقق الإيمان. دي وقفة تخلينا نقول يلا، هل أنا تعلقاتي القلبية رايحة في أي اتجاه؟ قلبك متعلق به سبحانه وتعالى رقم واحد في قلبك في الحب هو الله سبحانه وتعالى، ولا في محبة تانية؟ طب تعالى شوف كده أحوالك لما يبقى الاثنين موجودين. عند الشباب اللي النهاردة متيم بامرأة أو الأخت اللي كذلك يعني مش منضبطة في هذه المسألة بضوابط الشرع، قلبها معلق بمخلوق ولا بالخالق؟ مين مين رقم واحد يا جماعة في القلوب؟ مين؟ ربنا أعظم وأكبر وأحب إليك من كل شيء. عندك استعداد تضحي بأي حاجة عشانه؟ عندك استعداد تضحي بأي شيء بس يرضى عنك؟
سبحان الله، الذي يتعلق به القلب في الحياة هو الذي يتلفظ به اللسان عند الممات.
سبحان الملك.
سبحان الملك. نعم. يعني مثلا واحد كان سواء، فأنا أذكر لك هذه القصة تأخذ منها عبرة. فعمل حادثة.
نعم.
كان سواء ميكروباص عمل حادثة، فهو واخدينه ووديه المستشفى. ده عليها أقساط. ده اللي ما سددتش قصتها لسه. ليه يا رب كده بس؟ ده اللي انا غلطان، انا ماشي في طريق واخد يميني، هو اللي دخل علي، انا اعمل ايه بس؟ العربية ده انا بعت القديمة وحطيت الجديدة، حطيتها في الجديدة مش عارف ايه، ومات على هذا. قلبه كان متعلق بايه؟ بالسيارة.
انا اذكر لك قصة حدثت، يمكن احنا ذكرناها لبعض الاخوة يعرفوها في بعض المحاضرات.
لا.
ان احد الشباب اشد ملتزم كويس وسمته طيب يعني، بس مش اخ يعني من الاخوة اللي هم يعني ما شاء الله عبادتهم كبيرة واحوالهم في طلب العلم او في الدعوة، اخ عادي جيد. المهم الولد كان سايق موتوسيكل وعلى المحور، وفي ساعة متأخرة الموتوسيكل اتقلب به، نقله الولد وكان في السكرات. دخل عليه والده فبدأ يقول له قل لا إله إلا الله.
نعم.
قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الولد قال هاتولي مراتي. كان عاقد وكان ناقص له 10 أيام ويبني يدخل. نعم. على زوجته يقولوا له قل لا إله إلا الله، يقول لهم أنا عايز مراتي.
نعم.
قل لا إله إلا الله، أنا عايز مراتي. فوالده يعني استشعر الخطر، الولد حيموت على كده تبقى مسألة، فزعق فيه وصرخ فيه وقال له يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله.
لا.
فالولد سكت شوية كده ورح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا رب اغفر لي وتوب علي وارحمني.
لا.
ومات.
سبحان الله.
الشاهد فين بقى؟
سبحان الملك.
لما تقال له قل لا إله إلا الله. لا. قال هاتولي مراتي، ادي حظ نفسه اللي موجود في قلبه.
لا.
نطق في اللحظة دي، لولا ان الولد ده كانت ليه اعمال صالحة. لا. وكانت ليه اعمال خبيئة ما شاء الله
بكده،
كان يضيع، كان ممكن اخر كلمة ينطقها انا عايز مراتي، اهي مراته ما كانش هتنفعه.
زي ما بيقولك في التلفزيون كده، يجي عنده هو بيموت انا بحبك او انا مش عارف ايه. طب يا اخي انا الى الان يعني سبحان الله ما شفتش مشهد خالص واحد بيموت ويقول لا اله الا الله. الى الان ما فيش واحد في اي مشهد من المشاهد مثل واحد لك لا اله الا الله، استحالة استحالة. بعبدك مش عارف ايه ويموت. سبحان الله. وكأن هذه الكلمة يعني هم تايهين عنها. سبحان الله. يعني الذي قادر على ان يبعدهم عنها في حياتهم هو القادر على ان يبعدها عنهم في بعد مماتهم. فهو يسأل في قبره من ربك، مين الرب اللي انت بتعبده؟ هيقول لك ربي الله. زي الجماعة في بعض اللي لسه بيلقنوا الميت بعد ما يدفن يقف عليه، إذا أتاك الملكان وأجلسك وقال لا وسألك وقالك من ربك قل لهما بلسان صدق دون خوف ولا فزع ربي الله. هو بيغشش في لجنة، هتغشش مني أم خلاص ما عادش إلا في تحسين مجموع ولا عادش انتهى أغلق الكتاب انتهى هتغشش فيه. يبقى هو مثلا إذا كان قلبه متعلق بالله خلاص مش محتاج لك، أو إذا أنت لو كان مثلا أغلق الكتاب على سيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله لو جمعت العالمين فقل لهم بلسان صدق دون خوف ولا فزع ربي الله، وإذا سألك الثانية وقال لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ادعى الناس المحبة فابتلاهم الله تعالى بآية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأراد الله تبارك وتعالى منهم دليلا آخر ألا وهو قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فظهر كثير من الناس وقالوا نحن نجاهد في سبيله بجميع أنواع الجهاد، سواء كان جهاد الدعوة فلا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا، أو جهاد القتال أو جهاد المعاش، فكل هذا جهاد. فقالوا نحن نجاهد، فابتلاهم الله تعالى بمحنة أخرى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. فكل هذه الأمور مناقضة إذا استجمعت في القلب حب الابن أو الأب أو الزوجة أو المال، المال الصلاة تأتي بتسيب التجارة بتقفل المحل وتروح تصلي، الجمعة تأتي أغلقت الأسواق ورحت تصلي، ولا لسه معتكف وعاكف على تجارتك وعلى بيعك وشرائك.
إذن العلامة الفارقة، احنا كل مرة يا جماعة عايزين ناخد واجب عملي علشان النهاردة نخرج بشوية تطبيقات واقعية. احنا قلنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محتاجين منا قرار تؤثر فيه ربك على هواك. سفيان الثوري بيقول ان رؤيا سفيان الثوري بعدما توفي، فبيقولوا قال له الرائي ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي والحمد لله وفتح لي من ابواب جنته، فلما دخلت الجنه اذا بهاتف يهتف سفيان بن سعيد، هذا كان اسم سفيان الثوري، سفيان بن سعيد، قال نعم، قال هل اثرت الله على هواك؟ في مره من المرات قلت ربنا يقدم وهوايا يبقى تحت النعال، هل حصل كده في مرة من المرات؟ قال نعم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا.
عاد
ما شاء الله عندي
رصيد.
هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة، قرار تؤثر فيه ربنا. انت نفسك في حاجة وانت عارف ان ربنا يحب شيء اخر، حاجات كتيرة انت مقصر فيها وكلنا مقصرين وكلنا اصحاب ذنوب وكلنا ذوي خطأ، لكن يلا ناخد قرار النهاردة، قرار شجاع هتتغير فيه هتؤثر فيه ربنا، عشان لما تسأل هذا السؤال هل اثرت الله على هواك، هل كانت محبة ربنا هي المقدمة عندك، تقول ايوة القرار الفلاني انا كان نفسي اعمل كذا وكذا بس افتكرت ان ربنا هيبقى حابب ان انا اعمل كذا فقدمته على هواي، ان يكون الله ورسوله أحب إليه
مما
سواهما. المرحلة الثانية اللي هي الوراء بقى.
كان هناك كلمة لسيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه، كان يقول لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي يعني بحق، لطار اشتياقا إلى الجنة وفرارا من النار. مش النهاردة بيتهالك يا سيد ذا حرام، خلاص أنا عارف إنه حرام بس المصلحة بتقتضي، معلش هنقضي بس المصلحة وناكل ربا بعد كده إن شاء الله يعني هنتوب. تسويف التوبة
وده ثمرة يعني الاشتياق ثمرة الحب. شوف انت بقى لما انت بتحب قوي والحب ده لو غمر قلبك والله مش هتستطيع اصلا ان تتمالك نفسك لانك هتبقى مشتاق، عايزه، نفسك تتقرب منه، هو المشهد والنبي صلى الله عليه وسلم, في لحظة الوفاة ويخير خلاص بقى, بل الرفيق الأعلى, بل الرفيق الأعلى, نفسي أتقرب منه, نفسي أمل عليا بالنظر إلى وجهه. فلما الشوق هيبقى بيحركك, هيبقى تحت رجليك شوك, هيبقى تحت رجليك اتلاقات وفتن ومشاكل
يهون,
بس كل ده يهون, وأنت مشتاق إلى ربك. هو ده يا جماعة لما هيبقى الله أحب إلي من نفسي, وأحب إلي من ولدي, أحب إلي من زوجتي, أحب إلي من أبي ومن أمي, أحب إلي من الناس جميعا. لما المعنى هيقر في القلب هتحس إن المعاني دي كلها بقى الشوق والأنس بالله سبحانه وتعالى. المرحلة الثانية كانت وأن يحب المرء لا يحب لله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه, من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أيوة هو ده بالضبط الخطوة اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة, اللي احنا عايزين نقول يا جماعة ازاي تبقوا مؤمنين. حب لله. لما تحب زوجتك, زوجتك النهاردة لو هي لبست لك أحلى لبس وتزينت ليك أفضل زينة, بس هي مقصرة في طاعتها, هي أحوالها في صلواتها مش تمام, هي عندها بعض الذنوب والمخالفات اللي انت عارفها, وهي متزينة لك بأفضل زينة, ها هتحبها وتميل ليها وما يبقاش ليه أي اعتبار تقصرها في جنب الله؟ طب العكس, هي ما شاء الله عليها, احنا مش معنا كنا نحن انها تفرط, لكن يعني هي ما شاء الله عليها أحوالها مع ربنا مستقيمة وطيبة, وفي نفس الوقت جايبة حقك, بس ممكن تكون انت عايز أكتر من كده شوية, بس الجانب الإيماني ده اللي جواك بيخليها على قلبك برضو سلام. مش مهم, المهم هي علاقتها بربنا سبحانه وتعالى قوية, وربنا هو اللي حيقلف القلوب
كلية في مسألة الإيمان.
نعم,
الحب في الله
والبغض في
والبغض في الله.
نعم,
وإن أعطيت
أعطي لله,
لله,
وإن منعت امنع لله.
يعني مش أحبه عشان خاطر السلطة عليا وسلطان عليا, ولو ما عملتش كده يرفضني, مش هيعمل
الأمر بعد كده.
ده اسم المصلحة. لما روح أزور واحد عشان خاطر, أو لما روح للمريض أزوره عشان خاطر ما يعاتبنيش بعد كده, ده ليس لله. أو إن أنا معلش يقولك الناس كلها جم ولا وتنتقد عليا وكذا وكذا, ده هذا فده يدخل فيه إيه أمور أخرى.
والصفة الثانية من ناحية تانية يبغض لله.
آه,
ده واحد دلوقتي شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نتعلم, احنا قلنا احنا النهارده عايزين ناخد من سمته نتعلم الايمان. شوفوا يقولوا ايه في شمائله صلى الله عليه وسلم, من تقن صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ابدا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه, لكن اذا انتهكت محارم الله ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم الغضب. ايوه احنا عايزين نتعلم دي.
ما هو بينظر في القضيه الان قاعده قضيه ارجاء. يعني ايه قضيه ارجاء؟ يعني زي الشيخ اللي بيجيبوه يقرا في الميت, يقرا لك فاما من اوتي كتابه بيمينه, يقرا الايه, يجي عند فهو في عيشه راضيه في جنات عليها قطوفها دانيه كل واشربوا هنيئا بما سلفتم في الايام الخاليه ان للمتقين مفاز. طب فين بقى واما من اوتي كتابه بشماله؟ يقول لك لا, عشان الاجر بتاعي ده كده, يقول لك ده انت وديت لها راجل النار. ماشي, يخلص ان المتقين مفازا ما يكملهاش كمان, وهم يا ايتها النفس المطمئنه. الجماعة تجديد الخطاب الديني يقولك الناس خلاص قرفت في حياتها, غلاء, هيبقى غلاء وانتوا عليهم كمان عذاب قبر وسؤال ملكين ونار. لا, خلي العملية في عناشها في جل. ده اسمه تبديد الخطاب الديني مش تجديد. ده اسمه تبديد الخطاب الديني, بيبدد. ماشي, ازاي ان انا اقول له خش في الرجاء واهمل مسألة الخوف او مقام الخوف؟ لابد ان يجمع بين مقامي الخوف والرجاء, ويكون ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال سفيان الثوري, إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل.
نعم,
نعم.
يبقى يا جماعة الأصل الثاني عشان نذوق الحلاوة,
نعم,
الأصل الثاني أن نحب لله,
نعم,
نبغض لله. أصل الولاء والبراء, حبنا قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى. فاللي يحب ربنا إحنا بنحبه,
نعم,
واللي يكرهه ربنا إحنا بنكرهه.
نعم.
طيب انا عايز اخد عليها درس في مجتمعاتنا وفي بيوتنا. بيجي لي الناس ويسالوا, الولد كان قبل ما يتزوج كان مثلا وقع في بعض المخالفات, وبعد كده تزوج, بيحصل دايما يعمل مقارنات ما بين اللي كان صاحبها او اللي كان كذا كذا والحلال وفي الغالب الشيطان يزين فيبتدي يحس ان زوجته الحلال فيها نواقص كذا وكذا وكذا وان اللي كان صاحبها او اللي كان يعرفها كانت افضل واوا المعنى هنا انا عايزك بقى لما تفتكر الماضي تفتكره انت بتقول يا رب كرهني في هذا الماضي انا مش عايز افتكره انا مش عايز اتعلق اصلا بيه مش عايز في قلبي اي حاجه منه
حب في الله
كذا انما انا بقى انما الحلال اللي ربنا امرني ربنا بيكره ايه بيكره اللي انا كنت بعمله ده فان اللي انا كنت بعمله قبل الالتزام وقبل التوبه ده ربنا بيكرهه فعشان هو ربنا بيكرهه انا برضو كرهه ومش عايزه وربنا بيحب الحلال ده وبيرد القلوب لما بنمشي في سكته ده فطالما ربنا بيحب ده يبقى انا بحبه ولو حتى مش حاسس قوي اصلي برضو لازم تبقى فيه شوية عقوبات عشان دايما نمحص توبتنا عشان الواحد يعرف قيمة الحلال من الحرام يبقى المعنى كده
من قضية السأم الأزواق هو مش عارف يستطعم مش عارف يحب في الله ولا يبغض في الله هو بيحب ليه اللي ماشي معاه واللي هيعمله المصلحة ويبغض مين اللي يقوله انت غلط انت وحش انت طريقك كده انت مبتدع يعني كنت بتحدث في كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ من عبادة الله عند قبور الصالحين فكيف إذا عبده يعني عندك أدلة شرعية تجرم عبادة الله عند قبر الصالح عند قبور الصالحين اللي بعلي بيقول لك انا هتاخذ وسيط وحد لا يوصل اليومين دول هتاخذ هذا اللي في القبر الله اعلم اذا كان وليا لله وليا لغير الله فيقول انا هتاخذه وسيط ماشي فباب ما جاء في التغليظ من عباده الله عند قبور الصالحين فكيف اذا عبده ده يبقى المصيبة اكبر يعني مش يعبد ربنا عند قبر الصالح لا ده يعبد القبر ده نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى أن البعض يعني من الأشياء التي الواحد يحزن لها يقول لك مين قال أن الجماعة اللي بقول لك يا عم أن التوسل بالجماعة بالأولياء حرام مين قال الكلام ده مين قال ده هذا من تمام الدين وأنا بحبهم ليه مش في الله وأنا لما ببغض الجماعة ببغض أهل المعاصي مش في الله أنا بحب الرجل ده في الله يعني لما جه واحد بناقشه في مسألة كان بيقول يا اللهم انصر لإخواننا الشيعة في لبنان لإخواننا كمان ماشي المرء مع من أحب تمام طب أنت بتحبهم ليه قال لك أصلا بيحبوا آل البيت ما شاء الله بيحبوا آل البيت قال له طب السيدة عائشة من آل البيت ولا لا قال من آل البيت قلت طب الشيعة بيقول عنها إيه قال ما أعرفش قلت له بيقول له عائشة وحفصة عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأ من فوق سبع سماوات يقول انها زنية طب ازاي انت بتحب البيت يعني بتحب البعض وساب الكل السيده حفصه من اهل البيت ولا لا يقول لك طبعا من اهل البيت طيب ما تعرفش الشيعه بيقول لك عنها ايه فوالله المستعان يجي تقول لك مثلا هناك امور اذا فعلها العبد فان هذه الامور تناقض الامام زي يعني مثلا انني اعتقد في حجر في شجر في مدر أعتقد في أي شيء مما سوى الله تبارك وتعالى أعتقد في أي مخلوق أنه يضر أو ينفع فهذا لا يملك شيئا فهذا لما قلنا هذا الكلام هذه الأمور تخرج العبد من العقيدة الصحيحة إلى الشرك بالله لك بس أهم يا عبد بيكفرون للناس أنت راجل مكفراتي على وزن مصحراتي ماشي أنت بتكفر الناس أكفرني لما أقول لك أن أنت مثلا لما تعلق سبحة في سبحة كده معمولة من نوع خاص اسمها سبحة اليسر السبحة ديت لو واحد مثلا عنده احتباس بول عايز يخش امتحان لسه عريس جديد وخايف لا يحصل له حاجة في مش عارف ايه يلبسها ده يناقض عقيدة التوحيد يا مسلمين اللي يقولك الولد لسه مولود صغير عشان اخته مش تخنوه حط له حجاب ريحه عشان مش عارف الحجاب ده يحرسه كأن الحجاب ده هو الذي يدفع عنه الضر ولا حول ولا قوة إلا بالله
إذا يبقى الأمر كالتالي الواجبات العملية يا جماعة علشان نستشعر حلاوة الإيمان يبقى خدنا أول حاجة قرار شجاع نؤثر فيه ربنا على هوانا الحاجة التانية إن إحنا نحقق معنى الأخوة الإيمانية ولما نحب له ولما نبغض له نعطي له ونمنع له آخر حاجة اللي هي بقى رواسب الجاهلية
في 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 دقة
في ثانية أنا هنقولها. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار.
نعم.
لما تفتكر الماضي، لما تفتكر المعاصي، اوعى تحن ليها. لو قلبك بيحن ليها لسه مش هتدوق، مش هتحس الحلاوة، مش هتدخل. فعشان كده عايزين نبقى مؤمنين. حطينا النهاردة الروشتة، قلنا ازاي الواحد مننا يحقق معنى الإيمان من خلال هذه المعاني كلها. فيبقى احنا كلنا يا جماعة نشرب القلب هذه المعاني الجميلة من الحب لله سبحانه وتعالى والبغض له حتى يحقق الإيمان
باتباع هذه. والله الكلام في مسألة الإيمان كلام جميل جدا، وباتباع هذه المسائل. بس الأول تاخد شربة تطهر بها الحاجات الموجودة ديت، تنزلها كلها، وبعد كده عشان تعمل ايه؟ تأسس، تبني من جديد. عايز تبني من جديد. لما تكلمنا قلنا سب الدين هذا يخرج عن الملة. لك ازاي يا عم ده انت كده كفرت لنا كل ده، كله واحد بيسب الدين، كله بيسب الدين، سبحان الله. ولو شتم واحد رئيس من الرؤساء والله لا هو ولا عيلته كانوا يعودهم، كانوا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
خذها هذه وتكون هي ملك الختام. احنا وانت بتقول دراسة الاول خلص الواحد ينظف. في الاول خلص. شوف ربنا لما يقول لمسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه. عايز بناء الايمان يتأسس صح. لازم قبلها اتطهر. لازم قبلها توبة نصوح. فيبقى واجب عملي كمان. محتاجين نستغفر كتير. محتاجين نجدد توبتنا علشان يقر الإيمان في القلوب.
فلن تصل إلى طعم الإيمان
ولا حلاوة.
والأذواق سئمت. هو واخد يشرب ماء في ماء كدر، يعني في حشرات، في كذا في كذا، بياخد ماء فيها ريم، فيها كذا، فيها أي حاجة، فيها طحالب، واخد إنه يشرب الماء هذا، الماء العكر. لكن لما يجيله ماء عذب سلسبيل يقولك لا لا لا، ده أنا واخد على دواء الفطغين. سبحان الله. تقول البدع يستحبها، ويا سلام، ده هذه قربة يا الله. لما تقول سيب هذا الأمر تركت السنة، يعني يظن أن هذا من الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قضية الإيمان قضية عظيمة من قضايا ديننا الإسلامي. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخلص الشكر والتقدير لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ هاني حلمي.
الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا على تلبيتكم
لهذه
الدعوة.
الله خير.
الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعلى وعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.